الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام اليوم يقع في القسم الخامس من أقسام المعارف، وهو ذو الأداة. وقبل البدء بهذا القسم أود الرجوع رغبة لطلب بعض الأخوة أن أفهرس معنى الظرف والجار والمجرور التامين أو الناقصين. أنا من عادتي إخواني ما أحب الإعادة، لكن بعض الأخوة من يطلبون مني إعادة أعيد اللي يردوا فقط، لذا أود الالتفات بهذه الدقائق القليلة. ذكرت لكم في المحاضرة السابقة هناك معنيان لمعنى الظرف والجار والمجرور التامين. ذكرت معنى موسع على شكل مقدمات ونتيجة، وذكرت معنى ثاني ملخص مختصر. الأخوة الأغلب يريدون المعنى المختصر أن أعيد لهم. تعرفون طابع الإنسان دائما يميل إلى الاختصار، فأقول لذا أود الالتفات بهذه الدقائق القليلة. معنى الظرف والجار والمجرور التامين هو: وهما تحصل بهما الفائدة وإن لم يذكر متعلقهما. يعني تحصل بالظرف أو الجار والمجرور الفائدة من الكلام، يتم المعنى وإن لم يذكر المتعلق. أرجو الالتفات. مثال، قبل المثال أذكر هذه المقدمة. إخواني، الجار والمجرور والظرف دائما وأبدا يحتاجان إلى متعلق، المتعلق لكي يتم المعنى، والمتعلق يأتي إن شاء الله إما الفعل أو ما يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول. واضح؟ طيب، مثال، أقول جاء الذي عندك أو جاء الذي في الدار. هنا عندك ظرف وفي الدار جار والمجرور، والظرف والجار والمجرور يحتاجان إلى متعلق. المصنف قال عندي وعند المشهور يتعلقان باستقر، فأصل الكلام هكذا: جاء الذي استقر عندك أو جاء الذي استقر في الدار. هنا الكلام تام، نحذف المتعلق وهو استقر. أقول جاء الذي عندك أو جاء الذي في الدار، هنا تم المعنى أو لم يتم؟ نعم تم. فمعناه هنا الظرف وهو عندك والجار والمجرور وهو في الدار في هذا الكلام تم، حصلت بهما الفائدة وإن لم يذكر متعلقهما، حذفت المتعلق وهو استقر. واضح؟ طيب، في قبالها النقصان. معنى الظرف أو الجار والمجرور الناقصين هما اللذان لا تحصل بهما الفائدة من دون ذكر متعلقهما. يعني إذا لم نذكر متعلق الظرف أو الجار والمجرور لا تحصل الفائدة. هذا في النقصان فقط. مثل لنا، أرجو الإثبات. أقول جاء الذي بك أو جاء الذي البارحة، هنا تم المعنى؟ لا يتم. هذا الجار والمجرور بك والظرف وهو البارحة يحتاجان إلى متعلق، ومن دون ذكر متعلقهما لا تحصل الفائدة. كيف تحصل الفائدة؟ متى؟ إذا ذكرت متعلقهما. اذكر لنا المتعلق، أرجو الالتفات. أقول جاء الذي مر بك، لأن بك يحتاج إلى متعلق والمتعلق محذوف. أو أقول هكذا: جاء الذي استقر بك، وكذلك البارحة. أقول جاء الذي نزلناه البارحة، البارحة متعلق بنزلنا. فهنا البارحة وبك يسميان ناقصين، يعني جارا ومجرورا ناقص وظرفا ناقص. لماذا؟ لأنه من دون ذكر متعلقهما لا تحصل بهما الفائدة. واضح إخواني؟ خلاصة الكلام: معنى التمام بالظرف والجار والمجرور تحصل بهما الفائدة وإن لم يذكر متعلقهما. أما الظرف والجار والمجرور الناقصان لا تحصل بهما الفائدة إذا لم تذكر متعلقهما. متى تحصل بهما الفائدة؟ إذا ذكرت المتعلق. واضح إن شاء الله؟ عندكم سؤال؟ جيد، على بركة الله. الآن نعود للقسم الخامس من أقسام المعارف، والكلام يقع فيه ضمن ثلاثة مطالب. المطلب الأول: الأصل في التعريفية، يعني التعريفية هاي الأداة، ما هي أداة التعريف؟ هل هي ال كلها الهمزة مع اللام أحدها فقط، أم هناك قول ثالث؟ يعني أصل التعريف ما هو؟ ال ما هي التعريفية؟ واضح إن شاء الله. المطلب الثاني: أقسام ال التعريفية. المطلب الثالث: لغة حمير في ال، يعني في اللام، في اللام من ال. بيان هذه المطالب الثلاثة. أما المطلب الأول، أسأله بهذا السؤال: هذه أداة التعريف وهي ال رجل، أقول ال رجل، غلام أعرفه أقول ال غلام، هذه ما هي أداة التعريف؟ هل هي ال كلها أم اللام وحدها أم ماذا؟ وقع خلاف بالإجابة بين النحويين. أرجو الالتفات إخواني لهذا المطلب جدا دقيق. واضح إخواني السؤال؟ أرجو الالتفات للجواب. في الجواب هناك نقلان، يعني جواب هذا السؤال وهو حاصل السؤال: ما هو رأي الخلي وسيبوي في أداة التعريف؟ واضح السؤال؟ هاي المرحلة الأولى أتحدث عنها، ما هو رأي الخلي وسيبوي في أداة التعريف؟ في هذا الإجابة في الجواب نقلان، النقل الأول نقله لنا مشهور النحويين، والنقل الثاني نقله لنا ابن مالك. مشهور النحويين نقلوا هكذا، يقولون هكذا نحن فهمنا من كلام السيبويه ومن كلام الخليل، أن الخليل يقول أداة التعريف هي ال كلها، فعندما أقول رجل أقول فيه الرجل، فأداة التعريف هي الهمزة واللام. وأما سيبويه فإنه يرى أن أداة التعريف هي اللام وحدها فقط. واضح إخواني؟ هذا هو النقل الأول نقله لنا مشهور النحويين. طيب، النقل الثاني من الذي نقله؟ نقله لنا ابن مالك في شرح التسهيل، فقال أنه لا خلاف بين سيبويه وبين الخليل في أصل أداة التعريف. وضح لنا. قال سيبويه والخليل أنهما يران أن أداة التعريف هي كلها ال، الألف واللام، ال، الألف واللام هي كلها أداة التعريف. زين، طيب يا ابن مالك أين الخلاف إذن؟ قال الخلاف وقع بينهما في الهمزة فقط، هل هي زائدة أم أصلية؟ وضح لنا أكثر. قال أداة التعريف هي ال، وقع النزاع في الهمزة فقط، هل هي أصلية من أصل الأداة التعريف أم هي زائدة على أداة التعريف؟ الخليل يقول أن الهمزة أصلية وذكر دليله، وسيبويه يقول أن الهمزة زائدة على أداة التعريف وذكر دليله. واضح إخواني؟ فأعيد يعني فهرست المطلب: أداة التعريف ال، هذه ال، ما هي أداة التعريف؟ هل هي ال كلها أو لا؟ عندنا في الإجابة خلاف، وهذا الخلاف نقله لنا العلماء على نقلين. مشهور النحويين نقلوا لنا نقلان، قالوا أن الخليل يرى أن الألف واللام هي كلها أداة التعريف، والسيبويه يرى فقط اللام وحدها هي أداة التعريف. هذا النقل الأول. النقل الثاني نقله ابن مالك، قال لا، لا يوجد عندنا خلاف بين السيبويه وبين الخليل هل ال أو اللام وحدها، وإنما هما اتفقا على أن أداة التعريف هي ال كلها، الهمزة مع اللام. طيب أين الخلاف إذن؟ قال وإنما الخلاف وقع في الهمزة فقط، هل هي زائدة أم أصلية؟ واضح إن شاء الله. المرحلة الثانية أتحدث فيها عن رأي الأخفش. الأخفش ما هو رأيك؟ قال أنا رأيي كما نقله بعض النحويين قالوا أن الأخفش يرى أن اللام وحدها هي أداة التعريف. وعلى ضوء ما تقدم المصنف ابن هشام يقول: تلخص من هذا الكلام ومن هذا الخلاف الذي نقلته لكم أن في المسألة ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن أل يعني الألف واللام كلها هي أداة التعريف، والألف أصلية، وهذا مذهب الخليل. المذهب الثاني أن المعرفة هي الألف واللام كلها لكن الألف زائدة، وهذا مذهب سيبويه. المذهب الثالث قال أن اللام وحدها هي أداة التعريف، وأما الهمزة هذه زائدة ليست من أداة التعريف. زين، طيب يا أيها المصنف، ما هي أدلة هذه المذاهب الثلاثة؟ قال: والاحتياج لهذه المذاهب الثلاثة، يعني والاحتجاج وذكر الأدلة لهذه المذاهب الثلاثة، وأيها الأصح يستدعي تطويلا لا يليق بهذا المختصر. لذا بعض من العلماء كالفشي على ما أتذكر أنه قال: هذا الخلاف لا فيه ثمرة، لا توجد فيه ثمرة، ولا نشغل أنفسنا بهذا الخلاف. واضح إخواني؟ جيد، الآن أقرأ شيئا من كلامه وثم أنتقل للمطلب الثاني في أقسام المعرفة. قال، نقرأ الشرح. قال: النوع الخامس من أنواع المعارف، يعني القسم الخامس من أقسام المعارف، ذو الأداة، يعني ذو صاحب الأداة. إخواني، الأداة معنى الآلة، يعني الأداة التعريف يعني آلة التعريف، لذلك سماها وسميت بالأداة. نحو الفرس والغلام، فهنا الألف واللام التي دخلت على الفرس وعلى الغلام تسمى أداة التعريف. طيب، السؤال أسأله: ما هي أداة التعريف؟ هل هي الألف واللام كلها أم اللام وحدها؟ خلاف بين الخليل وبين السيبوي، وفي نقل الخلاف عندنا أحسنتم نقلان، أرجو الالتفات إخواني، عندنا نقلان. قال: والمشهور، إخواني اكتب علي هذا النقل الأول، المن لكلام سيبوي ولكلام الخليل، يعني لرأي سيبوي هو لرأي الخليل. إخواني هاي المشهور، أرجو الالتفات، مو المشهور بين النحويين أنه الألف واللام هي أداة التعريف أو اللام التعريف، لا لا، المشهور بنقل كلام سيبوي وكلام الخليل. واضح إخواني؟ فافتح لقوس، والمشهور، اكتب علي النقل الأول، والمشهور بين النحويين، ما هو المشهور؟ قال: أن المعرفة أل عند الخليل، هذا هو القول الأول عند الخليل. إخواني أرجو الالتفات، أكو نقل وأكو قول، فعندنا نقلة وعندنا ثلاثة أقوال، أرجو الالتفات. النقل الأول، نفتح قوس، المشهور بين النحويين أن المعرفة أل عند الخليل، يعني الألف واللام كلها هي عند الخليل أداة تعريف. القول الثاني قال: واللام، يعني وأن المعرفة اللام وحدها عند سيبويه. نقل ابن عصفور الأول عن ابن كيسان، ما الأول؟ يعني الألف واللام عند الخليل، والثاني يعني اللام عند وحدها عند سيبويه عن بقية النحويين. واضح إخواني؟ ونقله، أرجو الالتفات، هاي ونقله بعضهم عن الأخفش، هاي خليها بين قوسين إلى العبارة. فالآن عندما انتهينا عن بقية النحويين سد القوس، نفتح قوس، ونقله بعضهم عن الأخفش، نخليها بين قوسين هاي العبارة. هاي الها بي ونقله، اكتب عليها لام وحدها، يعني ونقله اللام وحدها هي أداة التعريف بعضهم عن الأخفش. هذا الرأي اللي الثالث اللي قلت لك إليه. المصنف إخواني بالشرح أكو يعني كلامه مو واضح، واقعا كلامه يعني لف ونشر مشوش. هاي ونقله بعضهم عن الأخفش، خليها بين قوسين، الهاء بنقله اكتب عليها رجحها، وهو أن اللام وحدها أداة التعريف. نقطة رأسطة، انتهينا. وزعما، نفتح قوس، نكتب عليه النقل الثاني، وزعما، نكتب عليه النقل الثاني، من الذي زعم؟ وزعم ابن مالك. إخواني، زعم يراد بها دعوة من دون دليل، أو دعوة دليلها ضعيف وفاسد. واضح إخواني؟ جيد. وزعم ابن مالك أنه لا خلاف بين سيبويه والخليل في أن المعرف أل، يعني شنو هاي العبارة؟ أي أنهما اتفقا، عند ابن مالك أرجو الالتفات، عند النقل الثاني ابن مالك يقول أنهما سيبويه والخليل اتفقا على أن أداة التعريف هي الألف واللام كلها. زين طيب أين الخلاف يا ابن مالك بين سيبويه وبين الخليل؟ ما هو الخلاف؟ قال وقال من وقال ابن مالك في شرح التسيب وإنما الخلاف بينهما، بين من؟ بين سيبويه والخليل في الهمزة فقط، أي أزائدة هي يعني الهمزة أم أصلية هي الهمزة؟ هاي زائدة اكتب عليه عند سيبويه أم أصلية؟ الأصلية عند الخليل، فسيبويه يرى أنها زائدة والخليل يرى أنها أصلية. واستدل من استدل ابن مالك بشرح التسهيل على ذلك، من على ذلك؟ على أن الهمزة زائدة عند سيبويه وأنها أصلية عند الخليل بمواضع أوردها من كلام سيبوي. واضح إخواني؟ جيد يا أيها المصنف، خلاصة البحث لخصه لنا. قال وتلخيص الكلام أن في المسألة ثلاثة مذاهب، أحدها المذاهب الثلاثة أن المعرفة الألف واللام، والألف يعني الهمزة أصلية يعني أصل في أداة التعريف، هذا المذهب اكتب عليه مذهب الخليل، والثاني نكتب عليه مذهب سيبوي، أن المعرفة الألف واللام كلها أيضا، والألف يعني الهمزة زائدة. سؤال، ما الفرق بين المذهب الأول والمذهب الثاني وما هي جهة الاشتراك بينهما؟ أرجو الالتفات، جهة الاشتراك بين المذهب الأول والمذهب الثاني أنهما اتفقا على أن الألف واللام هي كلها أداة التعريف. طيب جهة الافتراق، افترقوا في الهمزة فقط، هل هي زائدة أم أصلية؟ مذهب سيبوي يقول أنها زائدة، المذهب الثاني، ومذهب الخليل وهو المذهب الأول يقول أن الألف يعني الهمزة أصلية. طيب الثالث يعني المذهب الثالث المن؟ أحسنتم للأخفش، أن المعرفة اللام وحدها، فقط اللام وحدها. طيب يا أيها المصنف، ما هو الدليل لكل من هذه المذاهب الثلاث؟ قال والاحتجاج يعني الاستدلال لهذه المذاهب الثلاثة يستدعي تطويلا لا يليق بهذا المختصر. واضح إخواني؟ هذا كل الكلام بالمطلب الأول. المطلب الثاني بأقسام ال، هذه أداة التعريف وهي ال، ما هي أقسامها؟ المصنف يجيب، أنا بعثت لكم البارحة مخطط توضيح بالمجموعة فإن شاء الله أكون كلكم حاضرين، فالآن كل واحد اللي عنده موبايله خليه يطلع مقابلة وياي يتابع. عند المصنف الألف واللام المعرفة التعريفية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أرجو الالتفات للمخطط، لتعريف العهد ولتعريف الجنس وللاستغراق، فهذه ثلاثة أقسام لأل التعريفية. وقبل الدخول بتفصيل الأقسام أذكر تعاريف هذه الأقسام، المصنف لم يذكر هذه التعاريف فمعي هامشوا جزاكم الله خيرا. الألف واللام التعريفية العهدية وهي التي تعرف الشيء المعهود إما ذكرا أو ذهنيا، ذهنا أو حضورا يعني أو حضوريا، وهي التي تعرف الشيء المعهود إما ذكريا أو ذهنيا أو حضوريا. تعريف الألف واللام الجنسية، هم شوية رجاء، وهي التي تدخل على الجنس لبيان حقيقته من دون التعرض لأفراده. الاستغراق يعني الألف واللام الاستغراقية، وهي التي تدخل على واحد من الجنس لإفادة الاستغراق والشمول، إما باعتبار حقيقة الأفراد وإما باعتبار صفات الأفراد. واضح تعاريف هذه الأقسام الثلاثة؟ جيد. بعد بيان تعاريف هذه الأقسام الثلاثة نبدأ بأمثلتها، فأرجو الالتفات. القسم الأول: الألف واللام التعريفية العهدية. ما هو تعريفها؟ وهي التي تعرف الشيء المحود إما ذكراً، هذا واحد، أو ذهناً، اثنين، أو حضوراً. جيد. فيتضح أن الألف واللام التعريفية العهدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: العهد الذكري، العهد الذهني، العهد الحضوري. طيب، ما المراد بالعهد الذكري؟ ما المراد بالذهني؟ ما المراد بالحضوري؟ دونوا معي الآن أخواني وأعرف، ومن ثم أذكر الأمثلة. العهد الذكري هو أن يكون مدخولها، يعني مدخول ال، قد تقدم ذكره. العهد الذكرية وهي أن يكون مدخولها قد تقدم ذكره، إما صريحا أو ضمنا، يعني ذكره إما تقدم صريح بالكلام أو لا غير صريح ضمنا. مثل لنا مثال العهد الذكري المذكور صريحا، نحو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. محل الشاهد الرسول الثانية. هاي الرسول الألف واللام، معي رجان، الألف واللام هاي الرسولة قد تقدم لها ذكر صريح وهو رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرة، فعصى فرعون الرسولة. زين، طيب فرعون أي رسول عصاه؟ من الذي عصاه؟ قالوا هذا الذي أرسله الآن الله سبحانه وتعالى. فهنا الألف واللام التي دخلت على الرسول الثانية دخلت على عهد ذكري تقدم ذكره صريحا. هذا مثال للعهد الذكري الصريح. طيب، مثال العهد الذكري غير الصريح الضمني، نحو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، إلى نهاية الآية، قالت: وليس الذكر كالأنثى. أرجو الاتفاق أشهد إخواني الذكر، فإنه قد تقدم له ذكر غير صريح. يعني شو غير صريح؟ وهو ما في بطني. هاي ما في بطني يعني الذي في بطني. طيب كيف؟ وضح لنا بعد بعبارة أخرى شيخنا، أرجو الالتفات. أنهم كانوا آنذاك ينذرون الذكر للتحرير في بيت الله تعالى، يعني يجعلونه خادما في بيت الله سبحانه وتعالى فقط. فعندما قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني أنا نذرت لك ذكر، هذا البطن إذا كان ذكر أنا نذرت لك عبد يكون عندك خادما في بيتك الحرام. هاي بعد وهي حامل، لكن لما ولدت أنثى مريم ولم تلد ذكرا، فقالت وليس الذكر كالأنثى، أني نذرت لك أنه ذكر، يعني عبالي ذكر لكنه تبين أنه أنثى. فهذه الألف واللام التي دخلت على الذكر تسمى الألف واللام العهدية الذكرية الظنية. لماذا؟ لأنه قد تقدم لها لفظ غير صريح وهو ما في بطني. هذا بالنسبة للألف واللام العهدية الذكرية. المصنف يمثل لها: اشتريت فرسا ثم بعت الفرسة. يمثل للألف واللام العهدية الذكرية، أي اشتريت فرسا ثم بعت ذلك الفرس الذي اشتريته. طيب، الألف واللام العهدية الذهنية ما هي تعريفها؟ قالوا تعريف مع أمثلة أخواني، وهي أن يكون مدخولها معلوما عند المخاطب. مثال نمثل: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هما في الغار، أو نحو، نمثل مثال آخر، مثال الآن كما يمثلون المثال الكلاسيكي، يقولون جاء الأستاذ. الآن أنتم مثلا عندكم درس منطق ومنتظرين الأستاذ، واحد طلع من القاعة شاف الشيخ إجه، رآه قادما بالممر، يرجع الطالب يقول لكم جاء الأستاذ. طيب يا أستاذ، ويا أستاذ، أستاذكم أبو المنطق مثلا، فهذا لفظ الأستاذ الألف واللام دخلت على أستاذ، شبيه معهود ذهنا. يعني شنو معهود ذهنا؟ يعني شنو يجيكم هو يومي، يجيكم بهالوقت لدراسة المنطق؟ واضح؟ فأقول بعبارة مختصرة، بعبارة أخرى، نحو العهد الذهني جاء الأستاذ، إذا كان بينك، جاء الأستاذ محل الشاهد الأستاذ، متى؟ نقول إذا كان بينك وبين المخاطب عهد بالأستاذ الذي جاء لكم. كيف؟ مثل ما مثلتكم بأستاذ المنطق. واضح إن شاء الله؟ طيب، القسم الثالث للعهد التعريفية العهدية، تسمى العهد الحضوري. ما المراد بالعهد الحضوري؟ عرف معي. وهي أن يكون مدخولها حاضرا عند يعني في الكلام، حاضرا هكذا، أن يكون مدخولها حاضرا، نحو بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم، أي هذا اليوم الحاضر. فالألف واللام التي دخلت على اليوم تسمى ألف ولام عهدية حضورية. لماذا؟ لأنها دخلت على اليوم الحاضر، أي هذا اليوم الحاضر. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا القسم الأول من ألف واللام التعريفية، المسمى بالتعريف العهدي بأقسامها الثلاثة. ننتقل للقسم الثاني، وهو الألف واللام لتعريف الجنس. ما هو تعريفها؟ وهي تدخل على الجنس لبيان حقيقته، حقيقة الماهية، حقيقة الجنس من دون التعرض للأفراد. مثاله يمثلون الرجل أفضل من المرأة، أي هذا الجنس من حيث هو أفضل من هذا الجنس، يعني جنس الرجل من حيث هو رجل أفضل من جنس هذا الرجل من جنس المرأة. هذا إذا أردت به جنسا ولم ترد به رجلا بعينه، وإنما أردت أن هذا الجنس من حيث هو أفضل من هذا الجنس. وإلا إذا أردت به فردا معينا، يعني رجلا معينا وامرأة معينة، هذا لا يصح، لأنه الوجدان خير الشاهد ودليل على أنه هناك نساء أفضل من كثير من الرجال، وخير شاهد ودليل هي السيدة الزهراء، فاطمة الزهراء، زينب الحوراء، وهلم جرا أفضل من آلاف من الرجال. طيب، ننتقل للقسم الثالث، وهو الألف والمعرفة للاستغراق. الاستغراق إما أن يكون بحقيقة الأفراد، يعني باعتبار حقيقة الأفراد، وإما أن يكون باعتبار صفات الأفراد. مثال حقيقة الأفراد، نحو خلق الإنسان ضعيفا، أي كل واحد من جنس الإنسان خلق ضعيفا. وأما الاستغراق باعتبار صفات الأفراد، أقول الرجل، أي أنت الجامع لصفات أفراد الرجل المحمودة من الشجاعة والكرم والزهد والإيمان والورع والتقوى وهلم جران. واضح إخواني؟ طيب، سؤال، ما الفرق بين الألف واللام الاستغراقية باعتبار حقيقة الأفراد وبين الألف واللام الاستغراقية باعتبار حقيقة صفات الأفراد؟ ما الفرق بينهما؟ المصنف يعطي ضابطة، يقول ضابطة الاستغراقي باعتبار حقيقة الأفراد أنه يصح حلول كل محلها على جهة الحقيقة، أي استعمال اللفظ في معناه الموضوع له، هاي الحقيقة المراد بالحقيقة، أي استعمال اللفظ في معناه الموضوع له. نحو المثال، ما هو المثال لحقيقة الأفراد؟ خلق الإنسان ضعيفا، نرفع الألف واللام بالإنسان، نضع في مكانها كل على نحو الحقيقة، فأقول هكذا: خلق كل إنسان ضعيفة. فهنا يصح الكلام على جهة الحقيقة، أي فعلا كل إنسان خلق ضعيفا. وأما الألف واللام الاستغراقية باعتبار صفات الأفراد، أنه يصح حلول كل مكانها على نحو المجاز، أي استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له، يعني بعبارة أخرى المجاز على نحو المبالغة لو صح التعبير. نطبق المثال، ما هو مثال باعتبار صفات الأفراد؟ أنتر رجل، فأقول ماذا؟ أنت كل الرجل، هذا لا يصح على جهة الحقيقة، وإنما يصح على جهة المبالغة والمجاز، فأقول هكذا: أنت كل الرجل. فهنا صح، يعني أنت الجامع لكل صفات الرجل المحمودة، فهنا صح وضع كل مكان ال باعتبار الحقيقة باعتبار المبالغة والمجاز. فهذه الضابطة التي يضعها المصنف للفرق بين الاستغراقية باعتبار حقيقة الأفراد والاستغراقية بين اعتبار صفات الأفراد، واضح إن شاء الله. وأما هاي الفائدة تعريف الألف واللام التعريفية للجنس، هي التي ضابطها هي التي لا يصح حلول كل مكانها لا حقيقة ولا مجازا. وهناك إخواني مطالب فرعية بالكلام، يعني إن شاء الله بتطبيق العبارة بحول الله وقوته نقف عنده. فالآن نقرأ شيئا من كلامه، ومن ثم نعود لبيان، إذا بقي عندنا من الوقت نعود لبيان هذه الفوائد. قال: وتنقسم المعرفة، هاي إخواني المعرفة خرج الموصولة، وخرج التي لمح الصفة والزائدة، لمح الصفة والزائدة أتي عن الكلام إن شاء الله، وأما الموصولة قد تقدم الكلام عن يعني في الأبحاث السابقة، إلى ثلاثة أقسام. وذلك لماذا تنقسم المعرفة إلى ثلاثة أقسام؟ قال: وذلك أنها، يعني أن المعرفة إما لتعريف العهد أولا، أو لتعريف الجنس ثانيا، أو للاستغراق ثالثا. من المراد بالتعريف العهد، لتعريف الجنس، للاستغراق؟ ذكرت هذه التعاريف بالفهرسة، فالمرجو منكم كن دونتوها جزاكم الله خيرا، لأن إخواني ضروري يجبركم بالامتحان عرف لتعريف العهد، أو عرف الألف واللام الجنسية، أو عرف الألف واللام الاستغراقية، فالتعريف ذكرت لكم فلا أعيد. قال: سيأتي ببيان هذه الأقسام الثلاثة قسما قسما. قال: القسم الأول نكتب عليه، فأما التي لتعريف العهد نكتب عليه القسم الأول. فأما لتعريف العهد، يعني شيء المعهود، فتنقسم إلى قسمين. واحد راح يسألني السؤال، يقول لي: شيخ، ما شو أنت ذكرت لي ثلاث أقسام؟ وأنا ذكرت لكم ثلاث أقسام للفائدة، هي الحقيقة واقعا كما يأتي بالمختصر وكما يأتي بمغني اللبين عند المصنف وبكتابه أوضح المسالك، يقسمها على ثلاثة أقسام، لكن هنا قسمها إلى قسمين فقط، واضح إخواني؟ فالألف واللام الذهنية أنا ضفتها لكم للفائدة. قال: فتنقسم قسمين، لأن العهد، هاي تعليل، لأن العهد تعليل لتعريف العهد، تنقسم إلى قسمين. لماذا؟ قال: لأن العهد إما ذكري، ذكري إلى كم قسم قسمته؟ إلى صريح أو إلى ضمني، وإما ذهني. فالأول يعني الذكري، كقولك: اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، أي يوضح، أي بعت الفرس المذكور. وين المذكور؟ أي فرسا، اشتريت فرسا، يعني الذي ذكرته نكرة، لأن أخوان اشتريت فرسا هنا فرسا نكرة، ثم قلت ماذا؟ ثم بعت الفرس، يعني يا فرس، الفرس اللي اشتريت أمس، واضح؟ يعني صديقك اليوم أنت اشتريت قدامه فرس، باشر تلاقي تقول له: بعت الفرس، يا فرس، الفرس الذي تقدم مثلا ذكره، واضح إخواني؟ على أي حال، ولو قلت ثم بعت فرسا لكان غير الفرس الأول،
يعني إذا قلت هكذا اشتريت فرسا ثم بعت فرسا، يعني أنت اشتريت فرس أليف إنه بعت فرس ثاني غير اللي اشتريته ذاك، واضح إخواني؟ جيد. قال الله تعالى سيمثل شاهد من القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، يعني كمشكات فيها مصباح. المصباح هاي الألف واللام، المصباح يعني هذا المصباح اللي قدمه، أحسنتم ذكره. فيه زجاجة، الزجاجة سؤال، هاي الزجاجة، الزجاجة ما هي؟ هاي اللي قدم ذكرها التي في المصباح، هو قال فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، قال الزجاجة يعني يا زجاجة التي في المصباح التي تقدم ذكرها، كأنها كوكب دري، دري. والثاني، ما المراد بالثاني؟ يعني الذهني، يعني الألف واللام الذهنية، كقولك جاء القاضي، لكن متى؟ بشرط، بشرط إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض ما، يعني في قاض خاص، واضح إن شاء الله. أما إذا لم يكن بينك وبين المخاطب عهد في قاض خاص لا تصح هذه الألف واللام للعهد الذهني، واضح إخواني؟ وأما العهد الحضوري التي لم يذكرها المصنف هنا، لم يذكرها ها، وإنما ذكرها في مغني اللبي في أوضح المسالك، ذكرت في مختصر المعاني، ذكرت لكم مثال لها، وفي المخطط التوضيح الذي بين أيديكم ذكرت له المثال. اليوم أكملت لكم دينكم على أي حال. القسم الثاني: وأما التي لتعريف الجنس، سنكتب عليها القسم الثاني. وأما التي لتعريف الجنس، فائدة، فائدة راح أذكر لك فائدتين. الفائدة الأولى تعريفه: وهي التي تدخل على الجنس لبيان حقيقته من دون التعرض لأفراده، وضابطها، نذكر لك ليه ضابطين، أذكر لكم ليه ضابطين. الضابطة الأولى: لا يصح الاستثناء من مدخولها، أقول الرجل أفضل من المرأة إلا مثل فاطمة، هنا لا يصح. بعد الضابطة الثانية: ولا يصح حلول كل مكانها، لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز. فهاتان ضابطتان يذكران لتعريف يعني لمعرفة الألف واللام المعرفة الجنسية. قال: فكقولك الرجل أفضل من المرأة، لكن بشرط متى؟ قال: إذا لم ترد به رجلا بعينه، هاي الرجل، ولا امرأة بعينها من المرأة. أما إذا أردت بالرجل رجلا بعينه والمرأة مرأة بعينه فهذه لا تسمى ألف ولام جنسية، وإنما تدخل في العهد، أحسنتم، في الألف واللام العهدية. قال: زين طيب ماذا أريد؟ قال: وإنما أردت أن هذا الجنس، يعني الرجل، من حيث هو أفضل من هذا الجنس، يا جنس المرأة، من حيث هي. ولا يصح أن يراد بهذا، بهذا رجل والمرأة، أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحد من النساء، لأن الواقع بخلافه، يعني الواقع الآن، الوجدان وبخلافه، الواقع بخلافه، السيدة الزهراء أفضل من مليون رجل، من ملايين الرجال، أفضل ممن يحتسبون أنفسهم أنهم يزعمون أنهم خلفاء للمسلمين من الأول والثاني والثالث عندهم، أفضل من كثير من النساء، من الرجال، واضح إخواني؟ قال: سيمثل مثالا آخر: وكذلك قولك أهلك الناس الدينار والدرهم، وقوله تعالى، يعني جنس الدينار وجنس الدرهم، مو دينار واحد أو بعينه أو درهم واحد يعني معين بعينه أهلك الناس، لا، جنس الدرهم، جنس الدينار هو الذي أهلك الناس. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني شنو؟ مو من ماء بعينه وإنما من جنس الماء، واضح إن شاء الله. محل الشاهد الماء، هنا الألف واللام الداخل على الماء يعني جنسية، أي من جنس الماء. وأل هذه هي التي يعبر عنها بالجنسية، هذا التعبير الثاني، التعبير الثالث، ويعبر عنها أيضا بالتي لبيان الماهية، التعبير الرابع، أو بالتي لبيان الحقيقة. فهذه المصطلحات الأربعة تشمل هذه، يعني لهذا، لهذه المفردة، وهي لتعريف الجنس. فتارة يعبر عنها بالجنسية، وتارة يعبر عنها لبيان الحقيقة، وتارة يعبر عنها لبيان الماهية. فهذه الألفاظ كلها تؤدي، أحسنتم، معنى واحد. واضح إخواني؟ ما هي رابطها؟ ذكرته لكم. القسم الثالث: وأما التي للاستغراق، تعريف الاستغراق، وهي التي تدخل على واحد من الجنس لإفادة استغراق، للاستغراق والشمول، إما باعتبار الأفراد وإما باعتبار، أحسنتم، صفات الأفراد. قال القسم الثالث: وأما التي، يعني وأما الألف واللام المعرفة، وأما التي للاستغراق فعلى قسمين. لماذا على قسمين؟ قال لأن، أجابه، لأن الاستغراق إما أن يكون باعتبار حقيقة الأفراد، هذا رقم واحد. اثنين: أو باعتبار صفات الأفراد. فالأول، ما المراد بالأول؟ حقيقة الأفراد، نحو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الإنسان ضعيفا. أي يبين، أي خلق كل واحد من جنس، من جنس الإنسان ضعيفا. والثاني، يعني شنو الثاني؟ باعتبار صفات الأفراد، نحو قولك: أنت الرجل. أي يبين، أي أنت الجامع لصفات الرجال المحمودة. نقطة السطر، سؤال: هاي الألف واللام الاستغراقية قلت تنقسم إلى باعتبار حقيقة الأفراد وباعتبار صفات الأفراد، طيب ما الفرق بينهما؟ أيها المصنف، أعطينا ضابطة نميز بينها، فيها ومن خلالها، بين حقيقة الأفراد وبين صفات الأفراد. ما هي الضابطة؟ قال: وضابط الأولى، من مراد الأولى؟ يعني الاستغراقية لحقيقة الأفراد، اكتب عليها، الاستغراقية لحقيقة الأفراد، أن يصح حلول كل محلها. محل ماذا أخواني؟ محلها، هاي الهاء بمحلها تعود الألف واللام الاستغراقية التي لحقيقة الأفراد. كيف تحل؟ قال: على جهة الحقيقة. فإنه لو قيل في المثال، وهو خلق الإنسان ضعيفا في الشهد القرآني، ماذا قيل؟ وخلق كل إنسان ضعيفا، لصح ذلك. من ذلك؟ هذا القول القيل على جهة الحقيقة، أي فعلا كل إنسان خلق ضعيفا باتجاه الله سبحانه وتعالى. وضابط الثانية، من مراد الثانية؟ يعني الألف واللام الاستغراقية لصفات الأفراد، لصفات الأفراد، أي صحة حلول كل محلها، يعني محل الألف واللام الاستغراقية على جهة المجاز، يعني على جهة المبالغة. فإنه لو قيل في الشاهد، وهو أنت الرجل، ماذا قيل؟ أنت كل رجل، لصح ذلك. من ذلك؟ المثال القيل، وهو أنت كل رجل، متى؟ على أي شيء صح؟ قال: على جهة المبالغة والمجاز، يشبه، يمثل. قال: كما قال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل الصيد في جوف الفراء، كل الصيد في جوف الفراء. نقف إخواني عند هذا الشاهد، وهو كل الصيد في جوف الفراء. هذا المثل أصله أن هناك ثلاثة رجال ذهبوا يتصيدون، فصاد أحدهم أرنبا، والآخر ظبيا، والثالث صاد حمارا وحشيا. واستبشر صاحب الأرنب والظبي فتطاولا على من اصطاد حمارا وحشيا، فقال لهما اللي الثالث اللي صاد حمار وحشي، قال: كل الصيد في جوف الفراء. المراد إخواني بالفراء هو الحمار الوحشي. معنى البيت الشاهد: أي الذي ظفرت به يشتمل على ما ظفرتما به، يعني أنا اللي صدته وهو الحمار الوحشي يشمل شنو؟ اللي صدته منتم وهو الأرنب والظبي. وذلك أنه ليس فيما يصيد الناس أحظى من الحمار الوحشي. هذا المثال صار يضرب إلى كما يعلقون هكذا، يضرب لمن يفضل على غيره، يفضل على غيره، واضح إخواني؟ فضرب هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سفيان عليه ما عليه، فضربه له مثلا. هو أبو سفيان استأذن من النبي، فالنبي لم يأذن له وإنما أوقفه، فهنا يعني أبو سفيان يعني انزعج من هذا الأمر، فسأل النبي فقال له النبي: كل الصيد في جوف الفراء. واضح إخواني؟ على أي حال، وقول الشاعر: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. هاي أن يجمع العالم في واحد، يعني أن يجمع الصفات المحمودة في العالم يجمعها في شخص واحد. واضح؟ يعني أن الله، معنى البيت إن الله أو إنه لا ينكر أحد إطلاقا، أي شخص ينكر أن الله تعالى قادر على أن يجعل جميع الصفات المحمودة في الناس كافة في رجل واحد، كما جمعها في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد. فهذه الصفات جمعها الله سبحانه وتعالى في رجل واحد. فهنا محل الشاهد، الشاهد أرجو الالتفات، ما هو الشاهد بالشاهد الشعري؟ نعم أحسنتم، الألف واللام هنا في العالم، أي المراد هنا بالألف واللام الاستغراقية لصفات الأفراد. وأما الكلام يعني عن إبدال اللام ميما يأتي عنه يوم غد بحول الله وقوته إن شاء الله. في نهاية الكلام إخواني أعود لإعراب الشاهد الشعري الذي ذكره، وهو: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. الآن سادتنا مشايخنا، من اللي يعرب لنا؟ أو نخليها عليكم كل واحد يعرب الكلمة، وأستمعكم المناقشات الأخوة البقية اللي ما يعربون، جزاكم الله خيرا إن شاء الله.